الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 33، باب ما جاء في الرقى والتمائم، عن عبد الله ابن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا، أي اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا، شيئا نكر في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء، فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه، فإن الله تعالى يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ولهذا كان من دعاء الرسول وأتباعه عند المصائب والشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار، قال محمد وأصحابه حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، أي أسند إليه وفوض. أقسام التعلق بغير الله 3. قسم الأول: ما ينفي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب. ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني: ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر لأن الله جعله سببا. القسم الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لجعل لأبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كملا ولا أصلا ولا هذا ولا، وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة، ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بسبب، بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبة فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبة فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله، قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل، وجاء في الحديث: من تعلق، ولم يقل من علق، لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه، بحيث ينزل خوفه ورجاؤه وأمله به، وليس كذلك من علق. والتمائم جمع، والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وتعليق القرآن ليس له علاقة بالمرض بخلاف النفس على مكان الألم، فإنه يتأثر بذلك. ولهذا نقول: لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن كالغيبة مثلا ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة. فمثلا علق آية الكرسي على صدره وقال ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها، فيستغني بغير مشروع عن المشروع. قد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره، وإن كان صبيا فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فينبغي ألا يفعل. والرقى هي التي تسمى عزائم في عرف الناس، وعزم عليه أي قرأ عليه، وهذه عزيمة أي قراءة. والأشياء الخالية من الشرك فهي جائزة، سواء كان المراد بلفظ مثل اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي أنت الشافي رواه البخاري، أو لم يرد بلفظه مثل اللهم عافي اللهم اشفى. وإن كان فيها الشرك فإنها غير جائزة، مثل يا جني أنقذ ويا فلان ميت أشفيه ونحو ذلك. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الرقية من العين والحمى وغيرهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات ويمسح بهما ما استطاع من جسده رواه البخاري، وهذا من الرقية وليس عينا ولا حمى. ولهذا يرى بعض العلم أن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمى وغيرهما عام، ويقول إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية من عين أو حمى أي لا استرقاء إلا من عين أو حمى. والاسترقاء طلب الرقية، فالمصيب بالعين وهو العائن يطلب منه أن يقرأ المعيون، يطلب منه أن يقرأ أن يقرأ المعيون. وكذلك الحمى يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه لأنه مفيد. لأنها مفيدة. كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكرناه في الدرس الماضي. شروط جواز الرقية: الأول ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله. الثاني ألا تكون مخالفة للشرع كالاستغاثة بالجن فهذا شرك أكبر. الثالث أن تكون مفهومة معلومة لا طلاسمة وشعوذة فهذه لا تجوز. لا التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.